الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا لكتاب نزهة النظر، وكنا قد توقفنا عند بداية الكلام عن قسمي الغريب.
طبعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
تكلم المؤلف فيما سبق عن أقسام الحديث من حيث عدد الرواة، وتكلم عن إفادة خبر الواحد وأن منه المقبول ومنه المردود، وأن المقبول منه إذا كان فيه أصل صفة القبول فإنه يفيد غلبة الظن كما عبر هو، وكما يرى الشافعي أن يعبر بالحق الظاهر يفيد الحق الظاهر، فإذا احتفت به القرائن أفاد اليقين. وتكلم عن القرائن وضرب لها ثلاثة أمثلة، مبينا بذلك أن خبر واحد قد يفيد اليقين إذا احتفت به أمثال هذه القرائن. ثم الآن ينتقل إلى الكلام عن قسمي الغريب، الغريب الذي هو آخر أقسام الأحاديث من حيث عدد النقلة، ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم منبني على موطن التفرد، أين هو موضع الراوي الذي تفرد بالحديث، هل هو في أول السند أم في أثناء السند أم في آخر السند أم في جميع السند. فهناك قسمان لجميع هذه الأحوال، يشمل جميع أو هذان القسمان يشملان جميع هذه الأقسام. يقول: القسم الأول أن تكون الغرابة في أصل السند. ثم فسر ما هو أصل السند، قال: في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. فبين أن مراده بأصل السند طرف الحديث أو طرف الإسناد من جهة الصحابي، فقوله هو طرفه الذي فيه الصحابي أي هو الجهة التي تبتدئ بالصحابي، ولا يقصد أنه الصحابي ذاته، ولا يقصد أن طرف الإسناد هو الصحابي، وإنما الجهة التي من تميل إلى جهة الصحابي. أقول ذلك لأن الحافظ ابن حجر يعتبر أن هذا القسم الأول من أقسام التفرد إنما يتشرع كبارها هذا القسم فيما إذا كان المتفرد هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابة، يعني إذا كان المتفرج هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي فهذا هو القسم الأول من أقسام الغريب. وعندها يصح أن نقول بأن المتفرد هنا تفرد بأصل السند أي في طرفه الذي فيه الصحابي. فطرف الإسناد الذي فيه الصحابي ما هو؟ بتعبير دقيق هو التابعي، لا تقول التابعي فقط، لأنه يعني قد يكون الحديث رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، لكن قل التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي. فإذا كان الذي تفرد بالحديث هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي فهذا هو القسم الأول من أقسام الغريب الذي يسميه الحافظ كما يأتي الفرد المطلق. والدليل على أن الفرد المطلق هو ما وقع التفرد فيه في أصل السند، أي أن يكون المتفرد هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي، قرائن يأتي ذكرها من كلام الحافظ، لكن على كل حال الحافظ صرح بذلك تصريحا لا لبس فيه في حاشية قاسم ابن خطبها وهو تلميذ الحافظ بن حجر، سأله عن مقصوده بأصل السند فقال له الحافظ بن حجر بالنص الواحد نقلت العبارة هنا يقول أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي. أريد أن أكمل كلام الحافظ حتى تعرفوا ليش ما اعتبر الصحابي هو أصل السند. يقول الحافظ بن حجر في حاشية ابن خطبها يقول أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي، وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة كلهم عدول. انتبهتم؟ يقول اعتبرنا أصل السند هو التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي لأن المقصود من تقسيم الحديث أو الغريب الحديث الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي لبيان أثر هذا التفرد في قوة القبول أو الرد. والصحابة سواء كان الراوي للحديث صحابي أو صحابيين أو ثلاثة لا يؤثر في الحديث قوة ولا ضعف، يؤثر فيما إذا كان في الطبقة التي بعد الصحابي التابعين فمن جاء بعده. ولذلك ألغى من الاعتبار النظر إلى تفرد الصحابي واعتبر أول طبقة يجب أن ينظر إليها هي طبقة التابعين فمن جاء بعده. هذا كلام الحافظ بلفظه، لأني أعجب أن هناك بعض شراح منها فهموا كلام الحافظ على خلاف ما صرح به هنا في حاشية المقصود، مع أن كلامه الآتي في الحقيقة يدل على أنه بالفعل إنما يريد التابع الذي سمع الحديث من الصحابي ولا يريد الصحابي، ويأتي التدليل عليه من كلامه الآتي إن شاء الله. فالمقصود القسم الأول ما هو؟ ممكن أن تقول عنه هو ما تفرد به التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي، أو إذا أردت تستخدم عبارة الحافظ بن مظهر فتقول هو ما وقع التفرد فيه في أصل السند. هذا هو القسم الأول الذي يسميه الحافظ الفرد المطلق. ثم يقول مبين القسم الثاني قال أو لا يكون كذلك، يعني يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فكل ما وقع التفرد فيه لا في أصل السند فهو القسم الثاني. إذا كان التفرد ليس في أصل السند أي في وسطه فهذا هو القسم الثاني من أقسام الغريب الذي هو الغريب النسبي على ما سماه به الحافظ بن حجر. إذا الغريب له قسمان، القسم الأول الفرد المطلق وهو ما تفرد به التابع الذي سمع الحديث من الصحابي، القسم الثاني الفرد النسبي وهو ما وقع التفرد فيه في أثناء السند. انتبهتم؟ طيب شوفوا انتبهوا يا إخوان إلى الصورة التي ذكرها الحافظ بن حجر للفرد النسبي، لأنه يقول أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه. ثم يذكر الصورة انتبه لها، يقول كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. هذا الكلام يدل على أن الفرد المطلق هو ما وقع التفرد فيه في التابع الذي سمع الحديث من الصحابي. سمعنا في العبارة، أريد منكم أنكم تستنبطوا هذا المعنى أنتم بأنفسكم. كيف استدللنا بهذه العبارة على أن طرف الحديث أو أصل السند هو التابع الذي سمع الحديث من الصحابي لا الصحابي، وليس هو الصحابي؟ إلا يظهر له المعنى يرفع يده. تفضل. يعني قارب، في أحد يستطيع أن يوضح أكثر؟ تفضل. أحسن. قوله ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، الآن هو يريد أن يضرب المثال الذي يميز الفرد المثلي عن الفرد المطلق. فالواجب على من يريد أن يضرب مثال في مثل هذه الحالة أن يأتي بأول مثال يفارق الفرد المثلي عن الفرد المطلق. فأين اعتبر موطن التفرد هنا؟ في الطبقة الثالثة، يعني لا في الصحابي ولا في التابعي، بل في طبقة الراوي عن التابعي. ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، يعني يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، جماعة من التابعين يرونه عن الصحابي، ثم يرويه عن واحد من التابعين فرد واحد. فاعتبر أول مثال يفارق الفرد المطلق عن الفرد المثلي هو أن يقع التفرد في الطبقة الثالثة. فدل ذلك على أن الطبقة الثانية هي طبقة التابعين، هذه تدخل ضمن الفرد المطلق، ضمن الفرد المطلق. يؤكد ذلك الحافظ بن حجر بالمثال الذي ضربه عندما قال: فالأول الفرد المطلق في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، قد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا طبعا مثال الفرد المطلق. فلو كان الفرد المطلق عنده هو ما تفرد به الصحابي لقال لجاء بمثال تفرد به الصحابي، فقال مثل حديث كذا الذي تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى في المثال جاء بمثال تفرد به التابعي عن الصحابي. كل هذه أدلة تدل على أن الحافظ بالفعل يريد في أصل السند التابعي الذي سمع الحديث من الصحابي. ومثلا تحتاج إلى كثرة أدلة بعد تصريح الحافظ نفسه بأنه أراد بأصل السند التابع الذي سمع الحديث من الصحابي. هنا يعني أنبه إلى قضية، وهي أن أصل السند ومبدأه وأوله كلها ألفاظ قد يقصد بها طرفه الذي فيه الصحابي، وقد يقصد بها جهة شيخ المصلي، ويبين ذلك السياق. إلا أن غالب استخدامات المحدثين أنهم يعتبرون أول السند وأصله هو ما كان من جهة الصحابة، ما كان من جهة الصحابي. فأول السند ومبدأ السند وأصل السند هو جهة الصحابي، لأنه إنما نشأ من هذه الجهة. أول ما ابتدأ الإسناد يعني يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعي عن يعني الصحابي، ما ابتدأ من جهة الشيخ، وإنه ابتدأ تاريخيا يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابي، ثم من جاء بعد الصحابي. أقول هذا لأنكم قد تجدون عبارات لبعض العلماء بعض الأحيان يعتبرون فيها أول السند جهة الشيخ المصنف، ويأتي هذا حتى عند الحافظ بن حجر، ومرات يعتبر أول السند جهة الصحابي. فلا تظن أن هذا نوع من التناقض، الأمر فيه شيء من السهولة واليسر، ويبين ذلك ما قلنا السياق. نعم. المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر مثال صحيح للفرد المطلق، وهو حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وهو حديث في الصحيحين. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. مثال صحيح للفرد المطلق اللي هو أول قسمي الحديث الغريب. نعم تفضل.
وقد يتفرد به راض عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
طيب، يقول وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، أي قد يستمر التفرد بعد طبقة التابع الذي سمع الحديث من الصحابي، يعني يتفرد به التابع الذي سمع الحديث من الصحابي، ثم يتفرد عن هذا التابع راوي آخر. وقد يستمر التفرد أيضا في طبقة أخرى ثانية وثالثة ورابعة، وقد يستمر إلى شيخ المصنف، فيكون هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصحابي، ولم يروه عن ذلك الصحابي، أو حتى على تعريف الحافظ لم يروه عن ذلك الصحابي إلا التابع الذي سمعه منه، ثم عن ذلك التابع لم يروه إلا رجل واحد، وعن هذا الرجل الثاني له من أتباع التابعين قد يكون لم يروه عنه إلا رجل آخر، ويستمر ذلك إلا شيخ المصنف الذي أخرج الحديث، فيكون المصنف لم يسمعه إلا من هذا الشيخ أيضا. قال ومثال ذلك أي الذي استمر به التفرد في أكثر من طبقة حديث شعب الإيمان الذي تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، حديث شعب الإيمان المشهور الذي هو الإيمان بضع وستون شعبة على لا إله إلا الله وأدناها لما تقل أذى عن الطريق. هذا الحديث تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، فهو أيضا مثال للفرد المطلق. وقد يستمر التفرد بجميع رواته أو أكثرهم، ومن أمثلة الذي استمر فيه التفرد إلى طبقات متعددة حديث سبق ذكره، ما هو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي تفرد به علقمة عن عمر بن الخطاب، وتفرد به تيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث اشتهارا بالغا كما سبق. أو الكتب التي اعتنت بإيراد الأحاديث الغرائب، يقول وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. مسند البزار مسند شهير جدا، طبع منه حتى الآن 9 مجلدات، وهو من أجل المسانيد وأكثرها فائدة لأهل الحديث، لأنه مسند معلل، أن يذكر فيه علل الأحاديث ولا يكتفي بإيراد الحديث. واعتنى بباب من أبواب العلل وهو بيان التفرد والغرابة، بالفعل كثيرا جدا ما يتعقب الأحاديث ببيان أنها غرائب، وأن أحد رواتها تفرد بها ويعين فيقول لا أعرفه إلا من حديث فلان، أو لم أجد هذا الحديث إلا من رواية فلان، فيبين أيضا من هو الذي تفرد بالحديث، وهو كتاب جليل جدا، ولو كان موجودا كاملا لجاء فيما يزيد فيما توقع على قرابة 25 مجلد أو نحوها، والموجود من حتى الآن لو طبع كاملا لعله يقترب من 20 مجلد، لم يطبع من حتى الآن إلا 9 مجلدات. كتاب ضخم مهم، يقول عنه ابن كثير في مسند البزار من التعليل ما ليس في غيره، يعني فيه تعليلات وكلام عن الحديث وبيان لعللها ما لا يوجد في كتاب آخر أبدا من كتب السنة، وهذا مما يزيد هذا الكتاب قيمة ونفاسة على بقية كتب السنة. الكتاب الثاني الذي اعتنى بإيراد الغرائب ويصح اعتباره في الحقيقة أوسع كتاب على الإطلاق في إيراد الغرائب، هو الكتاب الثاني الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهو المعجم الأوسط للطبراني. فالطبراني أحمد بن سليمان بن أيوب الطبراني كتاب 3 كتب، وسماها بالمعجم، الأول هو المعجم الكبير، والثاني معجم الأوسط، والثالث شو بيكون؟ الصغير. المعجم الصغير إن شاء الله كشفت منه. طيب، المعجم الكبير رتبه على أسماء الصحابة، رتبه على أسماء الصحابة، فهو كلمة ثانية التي يأتي الكلام عنها. رتب الصحابة على حروف معجم، ابتدى بعشر المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة مرتبين على حروف معجم، وهو ضخم، المطبوع منه قرابة 20 مجلدا، الذي طبع منه قرابة 20 مجلد، أقول قرابة لأنه مطبوع آخر مجلد منه رقم 25، لكن فيها أظن 3 مجلدات أو 4 ساقطة من الوقت لم يجدها المحقق. المعجم الأوسط والصغير رتب الأحاديث فيها على أسماء الشيوخ، على أسماء شيوخه هو، أي شيوخ الطبراني. الصغير اكتفى بإيراد حديث عن كل شيء، في الصغير اكتفى بإيراد حديث غالبا عن كل شيء، وقد يوجد حديثين نادرة، وشيوخه أكثر من 1000 شيخ، يعني قرابة 1100 شيخ الطبراني، فيعني في الصغير ما يزيد على 1100 حديث بناء على مشيوخ 1100 شيخ أو أكثر. الأوسط رتبه أيضا على الشيوخ، على أسماء الشيوخ كالصغير، لكن أورد في ترجمة كل شيخ منهم غرائب الأحاديث التي يرويها عن ذلك الشيخ، لم يكتفي بحديث واحد ولا بحديثين، بل ربما أورد عشرات الحديث، بل ربما بلغت أكثر من 100 حديث في ترجمة الشيخ الواحد، ولذلك جاء الكتاب فيما يقارب 11000 حديث، 11000 حديث في هذا الكتاب، جلها يعني نسبة أكثر من 95% أو 98% كلها غرائب، يتعقب كل حديث بقوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان. وقد اعتنى الطبراني بهذا الكتاب الأوسط، مع أنه الأوسط ليس بالكبير، اعتنى به عناية كبيرة جدا جدا، وكان يقول يأخذ هذا الكتاب ويضمه إلى صدره ويقول هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري، وعمره عمر مجيد، فقد عاش 100 عام بالضبط، ولد سنة 260 وتوفي سنة 360، فحافظ من كبار الحفاظ، يعيش هذا العمر المجيد ويفني هذا العمر المجيد في كتاب واحد. ماذا تتوقع أن يكون هذا الكتاب؟ سيكون كتاب له جلالة وقدره ولا شك. هذا المعجم الأوسط للطبراني. ترك الحافظ ابن حجر مظنة ذلك الغرائب لا يقل إلا شيئا قليلا إنقل عن كتاب الطبراني، وهو كتاب الدارقطني، كتاب الأفراد، الغرائب والأفراد للدارقطني. وللأسف الشديد هذا الكتاب غالبه محفوظ، أو حتى الآن يظن أنه لا وجود له إلا أجزاء يسيرة جدا منه، لكن حفظ غالب مادة هذا الكتاب كتاب لاحق له، حيث أخذ أحد العلماء كتاب الدارقطني ورتبه على المسانيد وعلى طريقة الأطراف من كتبة الأشراف للمزي، فرتب كتاب الدارقطني على طريقة الأطراف وسمى هذا الكتاب أطراف الغرائب والأفراد. المؤلف الذي رتب هذا الكتاب على هذا النحو هو محمد بن طاهر المقدسي الشهير بن القيسراني، صاحب كتاب شروح الأئمة الستة، صاحب رجال الكتب الستة، له مصنفات كثيرة، رجال الصحيحين. فالمقصود أنه أخذ هذا الكتاب ورتبه على الأطراف، وعدد الأحاديث في حسب هذا الترتيب أكثر من 8000 حديث، أكثر من 8000 حديث. يمتاز الدارقطني على البزار وعلى الطبراني بمزايا، لكن ما خص هذا الكتاب خاصة من شيء، الميزة الأولى أنه مطلع على جهد البزار وعلى جهد الطبراني وعلى جهود العلماء الأخرى في بيان ضرائب الأفراد، فكان عنده كتاب أبي داود وأشار إليه في الأفراد، وعنده كتاب أبي داود في الأفراد وأشار إليه في الكتاب، وعنده كتاب ابن صاعد محمد بن حيد الصاعد في الأفراد وأشار إليه في هذا الكتاب، عنده مجموعة من المصادر التي سبقته وأعتنى في بيان الغرائب، فهو استفاد من هذه الكتب جميعها وأضاف إليها علمه الجم والدقيق، وهذه الميزة الثانية التي تميز بها على الطبراني وعلى البزار، فهو أجل في علم العلل وفي الإحاطة بالسنة من الطبراني ومن البزار، بل هو جال في مضمار أبي زرعة والبخاري والنسائي وأمثاله من كبار أئمة العلل. فكتاب الطبراني الدارقطني من أجل الكتب، وقلنا إنه محفوظ بحمد الله تعالى في غالبه في كتاب محمد بن طاهر المقدسي أطراف الغرائب والأفراد. لما نذكر هذه المضان؟ أولا لما اعتدناه من الذكر كل نوع والمضان التي يوجد فيها هذا النوع. الأمر الثاني أن الحكم بالتفرد والغرابة لا يستطيعه كل أحد، لأنك إذا قلت هذا الحديث لم يره إلا فلان كأنك يعني هذا يلزم منه أنك زعمت أنك اطلعت على جميع السنة وعلى جميع الأسانيد وأن هذا الحديث لم يره إلا فلان من جميع الأرواح وفي جميع كتب السنة. هل يستطيع واحد منا أن يجزم بذلك من عند نفسه استقلالا؟ هل يستطيع واحد منكم أن يفعل ذلك؟ ولا حتى أنا ولا من هو أفضل مني ومن قبلي والحافظ بن حجر قبلنا والذهب من قبل؟ ما يستطيع أن يفعل هذا أحد البتة، لأنه انتهى زمن الأئمة المحيطين بالسنة من أمثال البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثاله. هؤلاء الأئمة انتهى عصرهم من فترة مبكرة. أصبح عمل المتأخرين في مثل هذا الجانب قبول وتقليد الأئمة المطلعين على السنة كأمثال هؤلاء الأئمة. ونص على ذلك محمد بن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه، قال إنما أنا خدمت هذا الكتاب لأنه لا يمكن لأحد أن يكون بغرابة إلا لأئمة المطلعين كأمثال الدارقطني، فأحببت أن أقرب لهم هذه الأحاديث التي حكم عليها الدارقطني بغرابة. فنحن محتاجون إلى هذه الأحكام بمعرفة هل هذا الحديث غريب أو ليس بغريب. هناك طبعا كتب اعتنت بالبيان الغريب، وأرى أنه لا بد من إشارة إلى كتاب منها مع أنه ليس متخصصا في هذا الجانب لكنه اعتنى بها عناية كبيرة، وأذكره لأنه أحد الكتب الأمهات. ما هو؟ كتاب الترمذي، جامع الترمذي. فمن بين الكتب الستة اعتنى الترمذي كثيرا ببيان الغرائب، وإن لم يجعل هذه العناية تخصصا له في هذا الكتاب، كان يذكر ذلك كثيرا لكن يعتني أكثر ببيان الصحة والحسن والضعف وبيان عمل الفقهاء بذلك الحديث أو عدم عملهم به ومن عمل به ومن لم يعمل به. هذا كان أكثر عناية الترمذي، ويورد الكلام عن الغرابة كثيرا أيضا عرضا أو كنوع من تأييد بيان الحكم الحديث. طيب القسم الثاني تفضل.
والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان.
نعم. القسم الثاني وهو المسمى بالفرد النسبي، وقلنا لكم هو ما كان التفرد فيه لا في أصل السنة أو ما كان التفرد فيه في أثناء السنة، هذا هو الفرد النسبي. وصورة كما ذكر الحافظ في أول الكلام أن يروي الحديث عن الصحابي جماعة من التابعين ثم يتقرب بروايته عن واحد منهم عن واحد من هؤلاء التابعين رجل واحد، فلنفترض أن الحديث يرويه ثلاثة أو أربعة من التابعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سالم ونافع وغيرهم، ثم تفرد بروايته عن سالم لنفترض الزهري. فمثل هذا الحديث، هذا الإسناد الذي هو رواية الزهري عن سالم يسميه فرد مثلي. لما؟ لأنه لم يروه عن سالم إلا الزهري. انتبهتم؟ هذه صورة الفرد عن مثلي. بعد ذلك يقول الحافظ ابن حجر أنه من خلال ممارسته لكتب أهل العلم ولأحكامهم بالغرابة والتفرد لاحظ أن العلماء يفرقون بين لفظ الفرد والغريب، لأن الفرد والغريب سبق أنه قال أنهما مترادفان، حافظ قال هذا في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح مترادفان. قال ومع القول بالترادف إلا أنني، يقول الحافظ، إلا أنني لاحظت أن العلماء يفرقون بين لفظ الفرد ولفظ الغريب من حيث كثرة الاستخدام وقلة الاستخدام. يقول فوجدتهم في الغالب إذا كان الحديث فردا مطلقا أطلقوا عليه لفظ فرد، وإذا كان نسبيا في الغالب يطلقون عليه لفظ غريب. انتبه إلى أن الحافظ بن حجر لم يقل بأن هذا مضطرب هذا التفريق، وإنما يقول من ناحية كثرة الاستخدام وقلته. فالغالب يستخدمون في المطلق الفرد وفي النسبي الغريب، ولا يعارض ذلك أنك قد تجد أنهم أطلقوا على المطلق غريب وعلى النسبي فرد، لكن هذا قليلا ما يحدث حسب استقراء الحافظ بن حجر. وعليه تعرف أن هذا التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر وحسب رأيه إنما يفيد معنى أغلبيا لا مطردا، يعني الأصل أنه إذا وجدت العالم قال فرد فهو مطلق، وإذا وجدت قال غريب فهو نسبي، هذا الأصل. إلا إذا جاء ما يدل على خلاف هذا الأصل فعندها لا تقول أخطأ العالم، وإنما تقول استخدم توسع في التعبير واستخدمه بالمعنى الآخر الذي يصح فيه استخدامه عليه لكن بخلاف. هذا عند استخدام الاسم فرد وغريب. أما عند استخدام الفعل المشتق الفعل، قال فوجدتهم لا يفرقون بين المطلق والنسبي، لا يفرقون حتى في الكثرة والقلة، فيقولون بكثرة في المطلق أغرب به فلان وتفرد به فلان، ويستخدمون في النسبي أغرب به فلان وتفرد به فلان دون تخصيص أحد اللفظين بكثرة الاستخدام أو بقلة الاستخدام. فهذا التفريق إنما يخص الاسم. انتبهتم يا مشايخ؟ فيعني الأدق إذن أنك إذا وقفت على حديث مطلق إيش تقول؟ فرد مطلق، تقول فرد. وإذا وقفت عليه وهو التفرد به نسبي إيش تقول؟ غريب. هذا الأدق حتى توافق الأغلب الذي عليه أغلب الاستخدام، وإن استخدمت اللفظ الآخر فلست بمفترض. واضح؟ طيب تفضل.
وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حضرناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم.
نعم. لما ذكر الحافظ ابن حجر تفريق المحدثين من حيث كثرة الاستخدام وقلته بين القريب والفرد، استطرد ببيان تفريق آخر لا علاقة له بغريب ولا من وجه، إلا العلاقة المشابهة لهذا التفريق السابق ذكره، وهو التفريق بين استخدام الكلمة باختلاف اشتقاقها. قلنا بمن استخدموا الفعل لا يفرقون في الغريب والفرد، يقولون أغرق وتفرق، وإذا استخدموا الاسم فرقوا من ناحية كثرة الاستخدام وقلته. فهناك مسألة أخرى فرق فيها المحدثون بين الفعل والاسم، فإذا أطلقوا الاسم فرقوا، وإذا استخدموا الفعل لم يستخدموا إلا فعلا واحدا أصلا في كلا الصورتين. قال هذا مثل كلامهم، أو هذا ينطبق على كلامهم في المرسل والمنقطع. المرسل والمنقطع، الإرسال والانقطاع يأتي له مبحث خاص في أقسام السقط في الإسناد، في أنواع انقطاع في الإسناد، سقط في الإسناد. نحن مضطرون لبيان الفارق الآن بسرعة، وسنرجع إليه إن شاء الله في موطنه الآتي بإذن الله تعالى. فالمرسل باختصار هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابعي هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو لقيه لما سمي تابعيا، لقي له صحابي. فإذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعرف يقينا أنه فيه واثقة أو أكثر سقطت من هذا الإسناد، أليس كذلك؟ طيب، هذا المرسل. المنقطع عند الحافظ ابن حجر هو ما وقع السقط فيه في أثناء السند، يعني لا في آخر السند وإنما في وسطه، كأن يروي الحديث رجل من أتباع التابعين عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك مثلا قال عمر بن الخطاب، هذا مرسل؟ لا، ما ينطبق على تعريف المرسل، هذا ينطبق على تعريف المنقطع، لأنه مالك من أتباع التابعين وروى عن عمر بن الخطاب وهو من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمرسل وإنما هو منقطع. وعليه تعريف الفرق الآن مبدئيا من الفرق بين المرسل والمنقطع. يقول الحافظ فالمحدثون يغايرون بين المرسل والمنقطع إذا استخدموا هذا الاسم، اسم المرسل واسم المنقطع. أما إذا استخدموا الفعل في التعبير عن السقط فإنهم أصلا لا يستخدمون إلا فعل أرسل ويرسل، فإذا جاء يعبر عن المنقطع يقول أرسله مالك عن عمر بن الخطاب، ما يقول قطعه، انتبهتم؟ يستخدمون في المرسل وفي المنقطع فعل أرسل، أما إذا استخدموا الاسم فإنهم يخصون المرسل بصورة ويخصون المنقطع بصورة أخرى ولا يخلطون بين الصورتين. يقول الحافظ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط ويقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا. بعضهم حاول أن يعلل سبب تركهم الفعل قطعه، قالوا حتى لا يشتبه بالمقطوع، المقطوع غير المنقطع، المقطوع هو ما كان من كلام التابعين فمن جاء بعده، ما وقف فيه الإسناد على التابع ويأتي أيضا له مبحث آخر. قالوا فلو قال قطعه لظن أنه مقطوع، أو يترددنا هل هو مقطوع أو منقطع، أما الإرسال فلا يفهم إلا أنه قد وقع في هذا الإسناد سقط فيه، ولذلك خصوا الانقطاع أو صور السقط بالفعل أرسل ويرسل. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل المنقطع، الظاهر أنه يقصد بذلك الخطيب البغدادي لأنه هو الذي ساوى بين المرسل والمنقطع، ليست مساواة كاملة لكنه بين أنه يمكن أن يطلق على المرسل المنقطع والمنقطع مرسل. فيرد الحافظ ابن حجر عليه بقوله وليس كذلك لما حررناه، أي لأنه لم ينتبه، يعني كأنه يقول سبب هذا الخطأ من الخطيب أنه لاحظ أن المطلقون أرسل على المنقطع وعلى المرسل، فبنى على ذلك على عدم تفريقهم عند استخدام الفعل المشتق لأنهم لا يفرقون بين المرسل والمنقطع. فيقول الحافظ ولو تنبه إلى التفريق بين هذه الاستخدامات عند اختلاف الاشتقاق لعرف انهم يفرقون عند استخدام الاسم ولا يفرقون عند استخدام الفعل، وعليه نعرف الفرق بين المرسل والمنقطع عند العلماء. فيقول هذا هو سبب خطا من اخطا فساوى بين المرسل والمنقطع. قال وقل من نبه على النكته، ايش المقصود بالنكته؟ ما هو مطلق الفائده، الفائده الخفيه. إذا قال العلماء هذه نكتة أي فائدة خفية. قال وقل من نبه على النكتة في ذلك، هو يقصد انعدم وما حد نبه على هذه الفائدة قبل الحافظ بن حجر، لكن كنوع من التواضع قال قل. وقل تأتي في اللغة بمعنى انعدم أيضا، وإن كان الأصل فيها الدلالة على قلة فقط، لكن القلة قد تقل حتى تصبح واحد فقط، ومعناه قل يعني انعدم إلا مني أنا، يعني من الحافظ وهو مني. فهو أول ذكر هذه الفائدة لم يسبقه أحد إليه. والله أعلم، ختم بهذا الذكر الجيد الحسن الذي فيه خير عظيم، لأنه انتهى من باب من أبواب المصطلح وهو أقسام الأحاديث من حيث عدد النقل. انتهينا الآن من هذا الباب، يغلق الآن هذا الباب فيه عقلك وافتح بابا جديدا ندخل لك فصلا جديدا وعظيما جدا من فصول المصطلح، وهو أجل وأهم وأعظم من الفصل السابق، وهو أقسام الأحاديث من حيث القبول والرد، وهو أهم أقسام الأحاديث وعليها مدار علم الحديث كله، وكل ما قبلها وما بعدها قادم لهذه التقسيم او لهذا الفرع من فروع علوم الحديث او لهذا الباب من ابواب علوم الحديث. اقرأ.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
طيب، يقول الحافظ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصلا، الصواب بفتح اللام، الصواب بفتح اللام أي حالة كونه متصل وليس وصف أو بدلا، تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، كما نصب غير كان الواجب أن ينصب اللام في متصل أيضا، هو الصحيح لذاته. هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته الذي هو أول أقسام الأحاديث المقبولة، أول أقسام الأحاديث المقبولة، لأن الأحاديث المقبولة تنقسم إلى أربعة أقسام، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. في قسم خامس لا، في هذه الأربعة فقط، صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره. فالصحيح لذاته هو خبر أحد بنقل عدل كان مطلق متصل السنة غير معلل ولا شاذ. يأتي شرح هذا التعريف، الحافظ نفسه يشرح في الصفحة المقابلة. يقول الحافظ: وهذا أول تقسيم مقبول، الصواب بإضافة ألف ولام كما في نسخة أخرى، وهذا أول تقسيم المقبول، أظن في نسخة مواضيع الحجر بهذه الصورة، في أحد نسخة مواضيع الحجر كذا، لا لا قضى في مواضيع الحجر بالألف واللام كذلك، وهو الصواب، وهو الصواب يعني من كلام الحافظ الحجر، وهو الذي يقتضيه السياق، أنه يتكلم الآن عن الأقسام المقبولة، ما يتكلم عن تقسيم المقبول يعني نقبله نحن، ويتكلم عن أقسام المقبول، ولذلك يلزم أن تضيف الألف والله، وإلا المعنى يصبح مختلف. هناك نقد آخر، النقد الآخر ليس مطبعيا وإنما هو على كلام الحافظ بن حجر، قال بعض من شرح الكتاب قال: كان الأولى أن يقول وهذا أول أقسام المقبول، وهذا صحيح، هذا النقد في محله، لأنه تقسيم واحد، تقسيم المقبول الحديث المقبول واحد، ما في أكثر من تقسيم، حتى يقول هذا أول تقسيم المقبول، هذا أول أقسام المقبول، الصحيح لذلك. انتبهتم يا إخوان؟ فغير كلمة تقسيم إلى أقسام، يعني مو تغيرها، قل الأصوب أن يقول أقسام، وهي في أصل الحافظ تقسيم. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ ما فهمت. إيه نعم. إيه. إلى أربعة أنواع، يعني هذا النوع هو أول هذه الأنواع. كيف؟ هي العبارة مختلة، وهي الآن أقلق. إذا قلت وهذا أول تقسيم، ما في تقسيم آخر، هو تقسيم واحد، كيف يقول هذا أول تقسيم؟ فحتى نعدل العبارة نقول وهذا أول أقسام المقبول الذي هو أربعة أنواع، الذي هو أربعة أنواع. على كل حال الآن المعنى ظاهر عندكم، إحنا ما نريد ترى كثيرة، يعني قد يمر علينا كثير من مثل هذه الانتقادات سأمر عليها عرضا قد لا أذكرها، وقد أنبه عليها لأنها قد تحدث نوع من الخلل في الفهم، يعني قد يمر عليها الإنسان في يوم من الأيام تحدث عنده نوع من الارتباك، كيف أول تقسيم؟ هل في تقسيم آخر؟ فأنبه عليها خشية أن يقع خلل في ذهن الطالب، وإلا قد نمر على أنواع على انتقادات كثيرة من هذا النوع باعتبار أن المعنى الكلي مفهوم وهذا الذي نريده، أما التمحل في نقل العبارات فهذا ليس من شأننا كما اتفقنا عليه في أول لقاء. فيقول هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع بينا ما فيه، قال لأنه إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاها أو لا، رجعنا للقسم العقلية التي بنى عليها الحافظ ابن حجر هذا الكتاب، وهي في رأيي في الحقيقة من محاسن هذا الكتاب. يقول الحديث المقبول إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول، صفات القبول مراتب، فإما أن يشتمل على أعلى صفات القبول، قال هذا هو القسم الأول وهو الصحيح لذلك، وإما أن يشتمل على أدنى صفات القبول وهو الحسن لذاته، الحسن لذاته أدنى صفات القبول، هو مقبول من دون ما يحتمل، فهو الحسن لذاته، وإما أن يشتمل على أدنى صفات القبول لكن له عارض جاء ما يقويه، فهذا هو الصحيح لغيره، أدنى صفات القبول وله ما يقويه ويعضده، قال وهو الصحيح لذاته لغيره. وإما أن لا يشتمل على صفات القبول لكن له عاضد يقويه وهو الحسن لغيره. نعيد الكلام بنوع من الترتيب آخر. إما أن يشتمل على صفات القبول وهو الصحيح لذاته، وإما على أدنى صفات القبول لكن له عاضد وهو الصحيح لغيره. وإما على أدنى صفات القبول ولا عاضد له وهو الحسن لذاته، وإما أن لا يشتمل على صفات القبول لكن له ما يقويه ويعضده وهو الحسن لغيره. وبهذا صار المراتب أربع مراتب، من الأقوى إلى الأقل قوة إلى الأقل قوة إلى آخره، يعني من الأعلى إلى أدنى، ترتيب تنازل. هل يمكن أن يكون المقبول قسم له قسم خامس غير هذه الأربعة؟ قسم عقلي يعني ممكن؟ أشوف عندك شيء. تعرضت ولا لا؟ خلينا دحين للفلسفة. أنا معك بهذا، لكن نحن الآن في التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر، قسم عقلية صحيح، كونه قد يرتقي إلى الصحيح من حيث من الضعيف يعني إلى الصحيح هذه مثل أخرى قد يأتي ذكره، لكن الآن مبدئيا هي أربعة أقسام، يعني حتى الصحيح لغيره، الصحيح لغيره الذي ارتقى من الضعف أصبح صحيح لغيره، أصبح ثاني مراتب القبول، انتبهت؟ ثاني مراتب القبول، ما انتقل إلى مرتبة أخرى، معي؟ طيب. تفضل خلينا نقرأ عبارة الحافظ حتى يعني يطبق الكلام الذي ذكرناه على عبارة. قال الأول الصحيح لذاته الذي اجتمع فيه على صفات القبول، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، أي لغيره، يعني سيكون الصحيح لغيره القسم الثاني. وحيث لا جبران أدنى صفات القبول ولا جبران ولا عاضد ولا مقوي هو الحسن لذاته، وإن قامت فريضة ترجح جانب القبول جانب قبول ما نتوقف فيه اللي هو الحديث الضعيف قال فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته أي لغيره. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته أي لاستثنائه عن المعضد، فهو صحيح ويوصف بالصحة ويعتبر في أعلى مراتب القبول ودون احتياج منه إلى معضد أو مقوي. وهنا أنبه إلى فائدة جانبية، وهو أن هذا الكلام لا يعني أن الصحيح لذاته دائما مقدم على الصحيح لغيره، فقد يكون في عند التعارض الصحيح لغيره مقدم على الصحيح لذاته، قد يكون ما هو دائما، لأنه إذا كان هناك حديث يرويه رجل حبيب الضبط أو بتعبير الحافظ هنا حديث فيه أدنى صفات القبول، وتابع حديث آخر فيه أدنى صفات القبول، والثالث ورابع وخامس وعاشر، احتمال الوهم في مثل هذا الحديث أقل ولا شك من احتمال الوهم في حديث غريب صحيح لذاته. الحديث غريب الصحيح لذاته محتمل أن يخطئ فيه أحد الرواه وإن كان ثقة، لأنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما، ولكن من شرط الثقة أن يكون الغالب عليه الصواب وأنه لا يخطئ إلا نادرا. فإذا خالفوا حديث آخر حسن لغيره حتى ارتقى إلى الصحة، في هذه الصورة يبعد احتمال أن يكون هؤلاء الثلاثة والأربعة والعشرة الذين رووا هذا الحديث أخطأوا وذاك وحده على الصواب. فتقول لي فلماذا قال الحافظ قدم الكلام عن الصحيح لذاته لعلو رتبته؟ قلنا لأنه مستغني عن المعضد، لأنه مستغني بذاته عن المعضد، فهو وصل هذه الرتبة وحده. أما عند التعارض فقد أقدم الصحيح لغيره حسب المسألة الجزئية وحسب يعني ما يحتف بها من القرائن والملابسات، فيرجح الناظر العالم أحد الحديثين عن آخر فيما لو صفى إلى التربية. طيب يتفضل اقرأ الشرح.
والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.
طيب، ابتدى الآن في شرح التعريف، فيقول: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرضى، لأن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فالعدل من له تلك الملكة، من له هذه الملكة. ونبه هنا إلى أن تعريفنا إلى أن تعريفنا العدل بهذا التعريف لا يعني أننا نشترط فيه أن يكون معصوما كما قد قال القريب، لأن صاحب الملكة قد يشذ عن هذه الملكة في بعض الأحيان، قد يخطئ، قد يذنب، بل هذا هو الأصل في بني آدم، إلا من عصم الله عز وجل من أنبياء الرسل، أما من سواهم فهم لا بد أن يخطئ وأن يذنب وأن يعصى الله عز وجل، لكن من كان الغالب عليه طاعة الله عز وجل وتعظيم حرمات الله عز وجل فهذا هو المتقي، هذا هو الذي له هذه الملكة. كما تقول مثلا: فلان الكرم فيه تجلية وملكة، فلو بخل مرة هل معنى ذلك انه خلاص ما اعتبره كريم؟ لا. ولذلك المثل المشهور: لكل جواد كبوه ولكل سيف نبوه، فهذا لا يعارض ان يكون الانسان الاصل فيه الكرم والجهود او التقوى ثم يعارض ويخالف ذلك في بعض الاحيان. والتقوى عرفها الحافظ بن حجر هنا بانها اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او بدعه، وياتي الكلام عن البدعه لها مبحث خاص والتفريق بين انواع البدع ومتى تخبر روايه المبتدع بخلود معينه. لكن العادل على الاطلاق ولا شك من تجنب هذه الامور الثلاثه لم يكن مشركا ولا فاسقا ولا مبتدعا. المروءه لم نتناقش عندها كثيرا، لكن لا بد من ذكرها، لان الصغير والمجنون ليسوا لا يتصفهم بانه فساق ويرتكب كل المعاصي. هل تصف المجنون بانه فاسق ويرتكب كل المعاصي؟ تصف بانه فاسق؟ لا، لا يصف بانه فاسق. والصغير كذلك، لما؟ لانهما ليسا من اهل المروءه، ليس من اهل المروءه، فالصغير ليس له مروءه والمجنون ليس له مروءه، ولها ايضا ملابسات اخرى قضيه المروءه، لكن المقصود انه ذكرها مهم. بعض الناس يظن انه ذكر المروءه هنا لا داعي له، كابن حزم من قديم يقول: لان المروءه اما انها اجتناب المحرمات وفعل الواجبات فهي داخله في التقوى، واما انها شيء خلاف ذلك وفي ذلك نبيح ما حرم الله ونحرم ما احل الله، ويجب استثناء. نقول: لا، المروءه لا بد من اشتراطها لامور متعدده، منها ما ذكرته لكم، وهو انها الطريقه التي تستثني من خلالها من ليس من اهل العداله اصلا كالمجنون والصغير. نعم. طيب، ثم يقول: الضبط. انتقل الان لتعريف الضبط وشرح الضبط، فيقول: الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وهذا تقسيم قديم ذكره من قبل يحيى بن معين، يحيى بن معين امام الجفر الكعبي، ان الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وسر هذا التقسيم ان علماء السنه راعوا اختلاف احوال الناس، فوجدوا ان من الناس من حافظته قويه، عنده موهبة الحفظ قوية جدا، وهو مستغن بهذه الموهبة عن الكتاب، فيسمع ويحفظ ثم لا ينسى، فهذا نسمي ضبطه ضبط صدر. ومن الناس من ليس لديه هذه الموهبة، فهل نقول له لا يحق لك أن تروي السنة؟ لا، نقول يحق، لكن اضبط ما ترويه بالكتابة، اكتب ثم لا تروي إلا من هذا الكتاب الذي كتبته وضبطته، وعندها يسمي هذا الضبط ضبط الكتاب. ضبط الصدر اشترط فيه أنه يستحضر ما سمعه وقت ما شاء كما سمع. إذا جئته بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 5 سنوات، بعد أكثر، بعد أقل، سألته عن الحديث الذي حدث به وأراد أن يحدث، يعني أن لا يحدث بالحديث الذي يحفظه إلا وهو رابط له تمام الضبط كما سمع، فهذا هو الذي يسميه ضابط ضبط كما قال الحافظ، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ولأئمة الحديث لذلك صفر، يعني تذهل لها العقول، لا يكاد الإنسان منها يصدقها لولا ثبوتها بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي نقل بمثلها شرع الله عز وجل، نقل فيها الحديث والعقائد والأحكام. فالتشكيك بها تشكيك بالسنة كلها في هذه السنة والأخبار. من بينها مثلا أحد الكبار المتأخرين الذي أثنينا عليه صاحب الخليفة هو الدارقطني. الدارقطني له كتاب ضخم اسمه العلل، طبع منه حتى الآن 11 مجلدا، ولو اكتمل لجاء فيه 20 مجلدا تقريبا. هذا الكتاب الذي هو في أعمق علوم الحديث وهو علم العلل، لا يكاد الإنسان يقرأ منه ورقتين أو صفحتين حتى يحدث معاه دوار دراسة يدور من القراءة فقط. هذا الكتاب أملاه الدارقطني حفظا، مو بس كده، ما كان يحضر يعني ويأتي، بل كان يسأل فيملي الإجابة، وما يدري ماذا سيسأل، يأتي إلى مجلس التحديث ولا يدري ماذا سيسأل. والذي نقل هذا يقول الخطيب: سألت أبا بكر البرقاني، الخطيب يقول هذا في تاريخ بغداد، يقول سألت أبا بكر البرقاني: هل صحيح أن الدارقطني أملى كتاب العلل حفظا؟ فقال البرقاني: نعم، أنا الذي كنت أسأله. وش يبغى أكثر؟ في إثنات هذا كالأخذ باليد كما يقول العلماء. البرقاني يقول للدارقطني، يقول للخطيب: نعم، أنا الذي كنت أسأل الدارقطني فيجيب. يعني حقيقة لولا صحته وثبوته لشككنا في مثل هذا الأمر، أمر معجز. ولذلك لما نقل هذه القصة الذهبي في السير قال: يقضى بذلك للدارقطني على أنه أحفظ أهل الدنيا، طبعا من أهل عصره، وإلا هذا الدارقطني يعترف أن البخاري أجل من حفظه، بل الدارقطني نفسه يقول: من أراد أن يعرف قصور علمه إلى علم السلف فلينظر في مستخرج أبي بكر إسماعيل، وهو بعد صحيح البخاري، المقصود الأمر أجل من أن يتصور الإنسان حقيقة حفظ هؤلاء الأئمة وجلالتهم. وفي ابن الجراح إمام الأئمة يزحمه الطلبة يريدون منها أن يحدث وهو ماشي في شوارع الكوفة، فيؤجلهم يقول: طيب ائتوني بعد غد، ائتوني غدا، ائتوني في وقت آخر، مشغول عنده عمل، نزل السوق يريد أن يشتري، فما يريد أن يتركه طلبة الحديث إلا أن يحدثه. فاجتمع حوله حتى ألجأوه إلى جدار منزل المنازل أو محل من المحال، قالوا: أبدا ما نترك حتى تحدثنا. قالوا: اكتبوا اسمعوا. يقول الراوي: فحدثنا في تلك الوقفة 3000 حديث ما خرم منها حرفا. ومن سرعة إلقائه يقول: لا نسمع منه إلا سنة سنة، يعني هو يقول حدثنا لكن من سرعة النطق حدثنا حدثنا سنة سنة، كانوا يقول سنة ما كانوا يقول حدثنا، يعني كانوا يقرأ الورقة هذه مستعجلة. يقول: ما أخطأ فيها بحرف واحد 3000 حديث. ولذلك يقول الإمام أحمد عن وكيع عن شيخه وكيع يقول: كان مطبوع الحفظ، يعني حفظه طبيعة سجية ما يتكلف الحفظ. قرنه بقرين يزيد بن هارون، قال: وكان يزيد بن هارون وهو حافظ كبير، يقول: كان ليس حفظه كوكيع، يعني يجبر نفسه على الحفظ، ما هو مثل وكيع الذي حفظه سجية وطبع. القصص من هذا القبيل كثيرة جدا، لو قرئ التراجم كبار العلماء لوجدت أنها لا تعد ولا تحصى. هذا حفظ الأئمة حفظ الصدر، والذي كان عليه غالب الأئمة الكفار المتقدمين. هذا نحن نتكلم الآن عن وكيع وعن الدارقطني، ما عدينا لمثل علي المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، هؤلاء الأئمة الذين أفاقهم من قبلهم ومن بعدهم في علم الحديث وفي حفظه وفي العناية به. ضبط الكتاب له ثلاث شروط، القسم الثاني الذي ضبط الكتاب له ثلاث شروط: أن يصحح المكتوب، هذا الشرط الأول، وأن يحفظه من التلف أو الفقدان أو التغيير، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يحدث إلا من هذا المكتوب. أعيد الشروط وذكرها حاضر ذكرها لكن مجملة وقدم وأخر بها. أولا أن يصحح هذا المكتوب، يكون صحيح يعني لا يكون في خطأ في الكتابة، يكون الكتابة دقيقة وصحيح تمثل ما سمع تماما. الثاني أن يحفظ هذا المكتوب من التلف فلا يصيبه حريق أو غريق فيتلف، من التلف أو الفقدان إنه يسرق أو يضيع، أو التغيير كان يجعل كتب هذه مبذولة فيأتي بعض الكذبة ويحرف ويزيد وينقص من الأحاديث شيئا في كتابه. وتعريف قديما كانت الكتب غير مطبوعة، مكتوبة بإيش؟ بخط اليد، فممكن إضافة كلمات أو حذف كلمات منها دون أن يشعر الإنسان، بخلاف أن الكتب مطبوعة لو أضاف الإنسان في الكتاب المطبوع بخط يده يتميز، فليس هناك خشية في يعني التباس بمثل هذه الحالة. الشرط الثالث ألا يحدث إلا من كتابه، لأن نحن نقول إن صاحب الضبط ليس لديه حفظ أو ضبط صدر فهو مضطر إلى الكتاب، فإذا لم يحدث من كتابه سيخطئ، فلا بد لمثل هذا النوع من الناس الذين لا يضبطون ما يرمون في صدورهم، لا بد أن لا يحدثوا إلا من كتبهم. وهناك من الأئمة أو كبار الأئمة والحفاظ كانوا يجمعون بين نوعين الضبط، بين نوعين الضبط، وهم ضباط صدر ومع ذلك لا يحدثون إلا من كتبهم زيادة في التوثق والتحرر. ومن أمثال هؤلاء الإمام أحمد، وتابعه على ذلك علي المديني، حتى كان يقول علي المديني سئل لما لا يحدث من حفظك، قال كان أحمد بن حنبل، كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. يعني شوف إجلال علي المديني الإمام أحمد مع أنهما أقران مع ما وقع بينهما، لكن مع ذلك يجله ويعرف أنه محل القدوة والاكتفاء، وهما أحفظ أهل زمانهما مع يحيى بن معين، ومع ذلك لا يحدثون إلا من كتبهم، لأن الحفظ مهما بلغ من القوة فقد يخون الإنسان في بعض الأشياء. فإذا ضم إلى الحفظ في الصدر مراجعة الكتاب ولا يحدث إلا من كتابه المصحح المحفوظ، فهذا ولا شك أقوى وأثبت في الرواية وأتقن في الرواية. طيب، ثم يقول: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني قيدنا الضبط بأنه تام لإشارة إلى أعلى مراتب القبول، لأنه إذا كان الضبط خفيفا فإننا سننتقل إلى مرتبة ثانية من مراتب القبول وهي مرتبة الحسن. ولذلك أهم فارق بين التعريف الصحيح لذاته والحسن لذاته هو قيد التام للضبط، تقييد الضبط بأنه تام، هذا الفرق الوحيد بين التعريف الصحيح لذاته والصحيح والحسن لذاته عند حافظ ابن حجر. نعم، وعند عامة العلماء المتأخرين. اقرأ.
والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند لقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قابحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل.
طيب، يقول المتصل: ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو مرواته سمعه ممن رواه عنه. هذا شرط مهم جدا من شروط الصحة، وهو أن يكون الإسناد متصلا، أي كل راو ممن ذكر بذلك الإسناد قد سمع ذلك الحديث ممن سماه فيه. فإذا وقع سقط في الإسناد فلا يوصف ذلك الإسناد بالصحة ولا بالحسن لذاته، لا يكون صحيحا لذاته ولا حسن لذاته إلا إذا جاء من آخر متصلا. ويأتي الكلام عن أقسام السقط في مبحث مستقل. قال: والسند تقدم تعريفه. الذي تقدم تعريفه ما هو؟ الإسناد. وقلنا هناك الحافظ كما عليه أكثر أهل الحديث بل كل أهل الحديث أنهم لا يفرقون في الاستخدام بين السند والإسناد، واستدللنا على ذلك في هذه العبارة. قلنا بأن الحافظ قال عرف الإسناد في أول الكتاب، ثم قال في تعريف الحديث الصحيح: والسند تقدم تعريفه، وهو إنما عرف الإسناد ليدلنا بذلك على أن السند والإسناد عنده بمعنى واحد. قال: والمعلل لغة. الأفصح أن يقال والمعل بلام واحد، والمعل بلام واحد ما فيه غلة، يعني هذا في اللغة المعل ما فيه غلة، واصطلاحا ما فيه غلة خفية قادحة. فالحديث المعل في اللغة في الاصطلاح أقصد ما فيه علة خفية قادحة. قوله خفية، طيب، يخرج العلة الظاهرة، وبذلك نعرف أن العلل في منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. وللعلة قسمان: العلل الظاهرة والعلل أخفيه. طيب، لما الشرط هنا أو يعني بيّن أن مقصوده بالعلة هنا العلة الخفية دون قادحة، يعني هل العلة دون الظاهرة؟ هل العلة الظاهرة لا تقدح في صحة الحديث؟ يقول: العلة التي أشترط انتفاءها حسب التعريف هنا هي العلة الخفية. ظاهر ذلك بادي أبي بدء أن العلل الظاهرة لا يشرط انتفاؤها، فما هو جوابكم على هذا الإشكال؟ نعم، أي لأنها ذكرت سابقا. العلل الظاهرة ما هي؟ هي الطعن في العدالة، أو الطعن في الضبط، أو السقط في الإسناد، السقط الظاهر في الإسناد. فلما اشترط العدالة وتمام الضبط والاتصال هو بهذا الشرط انتفاء العلل الظاهر، بقي اشتراط انتفاء العلل الخفية الباطنة. ولذلك اشترط الشرط الرابع انتفاء العلة الخفية، ثم قال أيضا ما فيه علة خفية قادحة. هذا قيد ثاني، لأن العلل منها ما هو قادح ومنها ما هو ليس بقادح، فليس كل علة تقدح في صحة الحديث. ما هي العلة التي تقدح في صحة الحديث والعلة لا تقدح في صحته؟ العلة التي تقدح في صحة الحديث هي التي تدل على عدم العدالة، أو على عدم الضبط، أو على عدم الاتصال. أما إذا كانت لا تدل على واحد من ذلك فهي علل ليست قادحة. مثال العلل غير القادحة التي لا تؤثر في الحديث مثل أن يروى الحديث فيختلف هل هو من رواية سفيان بن عيينة أم من رواية سفيان الثوري، وليس فيه علة أخرى إلا ذلك. هل يقدح ذلك في صحة الحديث؟ لا. لما؟ لأن السفيانين ثقتان إمامان جبلان. أو من حديث ابن عمر وابن عباس، بعض الرواة روي عن ابن عمر وبعض الرواة عن ابن عباس، هل يقدح ذلك في صحة الحديث؟ لا، لأن الصحابة كلهم عدول، لا يؤثر ذلك في قبول الحديث. لكن لو اختلف الرواة بين مثلا إسناد متصل وإسناد منقطع، بعضهم يرويه متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، هل نعتبر هذه علة قادحة ولا غير قادحة؟ علة قادحة فيما لو رجحنا المنقطع طبعا يعتبر هذه علة قادحة، لأن الانقطاع يعارض شرط القبول الذي هو الاتصال. واضح يا إخوان؟ وعليه تعرف أن العلة لها تقسيمان، تقسيم من ناحية الظهور والخفاء، وتقسيم من ناحية القدح وعدم القدح. التقسيم الأول فرعين، ظاهرة وخفية. التقسيم الثاني قادحة وغير قادحة. العلة التي يقصدها الحافظ أو يشترط انتفاءها من الحديث الصحيح هي العلة الخفية القادحة. فعرفنا أن المعظم هذين الحيدين. نعم. والشاذ لغة المنفرد، الشذوذ في اللغة الانفراد، وليس مطلق الانفراد في الحقيقة، وإنما الانفراد المذموم. في الغالب لا يقول الناس عمن تفرد بفعل الخير يقولون شذ، إلا على نوع من التجول. في الغالب لا تستخدم كلمة شاذ إلا على الانفراد المذموم، ولذلك استخدمها العلماء هنا في الشذوذ الذي هو من أقسام عبر الحديث التي يرد بها الحديث. قالوا اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. يأتي الشاذ يعرف الحافظ بتعريف أدق من هذا، وهو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. التعريف الذي يرتضيه الحافظ كما يأتي، وأن يقيد الراوي بأنه مقبول، ما يقال فيه الراوي المقبول من هو أولى منه. فإذا خالف الراوي الذي أصل فيه أن يقبل حديثه من هو أولى منه بالضبط والإتقان، إما لكون المخالف له أكثر ضبطا وإتقانا، أو أن يكون المخالف له أكثر عددا، يعني واحد يتفرد بلفظ ويخالف عشرة من الرواة الضابطين على لفظ آخر، فلا شك أن العشرة أولى بحفظ وإتقان من الواحد، ويعتبر رواية هذا الواحد مردودا، وإن كانت في الأصل مقبولة. لولا هذه المخالفة لقبلناها، لو أنه تفرد بها ربما نقبلها، لكن لما خالف من هو أولى ضبطا وإتقانا منه ترجح عندنا رواية الأكثر ضبطا وإتقانا أو الأكثر عددا. فهذا هو الشاذ، ويأتي له مرحلة مستقل أيضا نتكلم عنه بالتفصيل. نخرج من ذلك إلى أن الحديث الصحيح خمسة شروط، الصحيح لذاته خمسة شروط، ثلاثة شروط يجب تحققها من هذه الخمس، وشرطان يجب انتفاؤها. الثلاثة الشروط التي يجب أن تتحقق: العدالة، اثنين تمام الضبط، ثلاثة الاتصال. الشرطان التي يجب أن تنتفي وأن لا توجد: العلة والشذوذ. فلا تقل إذا سألتك عن شروط الحديث الصحيح فتقول لي العدالة والضبط والاتصال والشذوذ والعلة، لا خطأ. يعني يحصل هذا كثير عند بعض الطلبة، لا إذا كان في شذوذ وعلة ما صدقه، قل العدالة هو الضبط والاتصال وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. كذا صرت تعبير دقيق وضعيف. ولا تتساهل في بعض التعبيرات لأنها ممكن بعد حين تحدث ارتباك في الفهم عند الطالب، خاصة الذي يعني ليس متخصصا في علم الحديث، فيجب أن تدقق في العبارة حتى تفهم المقصود وترتكز المعلومات تماما في الذهن ولا تنساها. هذه هي شروط الحديث الصحيح لذاته. إذا تعريف الحديث الصحيح عند الحافظ بن حجر ما هو؟ خبر أحد. بعضهم انتقد هذه الزيادة قوله خبر أحد وقوله لما ذكرها، فأجاب بعضهم قال لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط الخمسة، كما قلنا آلفا إنه لا يشترط فيه العدالة ولا الضبط، وإنما الاتصال نعم نشترطه. الشذوذ العلة لا وجود لها، لأن الشذوذ العلة يقولون إنها إنما تفيد غلبة الظن، أما هناك اليقين نستفيده، فما في شذوذ ولا علة ولا في احتمال للشذوذ والعلة أصلا. ولذلك قالوا قيد الحافظ بن حجر تعريف الحديث الصحيح هنا بخبر الآحاد إخراج المتواتر. فخبر آحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الساد غير معلل ولا شاذ، هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته عند الحافظ بن حجر. طيب خبر آحاد تزين صداقي قلوبه كالفصل. أنتم في غنية عن شرح هذه العبارات لأنها عبارات منطقية نحن من أكثر الناس نفورا عنها، وعلماء الحديث خاصة ويعني من يقتدي به. طيب وقوله بنقل عدل صبر،
وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم وتتفاوت.
نعم. هنا يرفع على بعض المحترزات، قال أو أحد المحترزات قال قوله في نقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، يعني يبين هنا أول المحترزات وهو أن يكون الناقل لهذا الخبر الذي يسمى صحيحا لذاته أن يكون عدلا. فالبقية القيود كلها محترزات أيضا، تمام الضبط احتراز وتمام احتراز، وأن لا يكون أن يكون متصلا احتراز عن المنقطع، وأن يكون أن لا يكون معلا احتراز عن المعل، وأن لا يكون شاذا احتراز عن الشاذ. قال وقوله هو يعني بعد أن انتهى من التعريف ولا شاذ، قال هو الصحيح لذاته، هذا الذي يسمى في اللغة بضمير فصل، بضمير فصل، وهو لا محل له من إعراب، ولا لا يشك لا محل له من إعراب، ويعتبر ما بعده خبر لما قبله، وله فائدة غير الفائدة التي ذكر الحافظ بن حجر ينص عليه البلاغيون، وهو إفادة الحصر. فإذا قلت مثلا محمد المؤمن غير لمن تقول محمد هو المؤمن، هو المؤمن في إشارة إلى أنه كأنه هو المتفرد في هذه الصفة، ويعرب ما بعدها خبر لما قبله في وجه ثاني من الإعراب فيها، وهو أن تعرب هو مبتدأ وما بعدها خبر، والجملة الاسمية في محل رفع أو نصب إذا كان خبر كان ما شابه، المقصود أنها تكون في محل خبر. لكن الإعراب الذي اختاره الحافظ بن حجر هو الأشهر، وهو الذي يدل على الشواهد كثيرة من الكتاب والسنة. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا في أمر خارج عنه، يعني نخرج الصحيح لغيره، وهو الصحيح لذاته لنخرج الصحيح لغيره. الظاهر نتوقف هنا ونحن ننظر في الأسئلة. يسأل عن الحسن صحيح غريب، وهذه تأتي لها مبحث مستقل إن شاء الله. ذكرتم في درس سابق رد على سؤال أنكم سوف تذكرون أسماء القدامى المعاصرين ممن تولوا الرد على من ترقب على الصحيحين إتماما للفائدة. أي نعم صحيح، يعني ذكرنا في اللقاء الماضي بعض من انتقد الصحيحين ككتاب تتبع الجار حكمي وكتاب علم الحديث في صحيح مسلم وغيرها من الكتب التي ذكرنا، كتاب ابن فروي الدمشقي وكتاب ابي عبد الثاني تقييد المهمل. وبعد ذلك سألنا احد الاخوان بعد انتهاء الدرس عن الكتب التي حاولت ان تناقش هذه الاحاديث التي اعلنت في الصحيحين، هل هناك كتب حاولت ان تدرس هذه الاحاديث وترجح اما كلام البخاري ومسلم واجتهادهما او اجتهاد ذلك المنتقد؟ فقلنا نعم، هناك في كتب اعتنت بهذا الجانب. بالنسبه لصحيح البخاري من اكثر الكتب حقيقه التي اعتنت بهذا الامر كتاب الحافظ بن حجر هدم الساري وفتح الباري ايضا، وان كان الحافظ حجر حصر هذه الاحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري في باب خاص في مقدمته على الفتح وهدم الساري، وذكر كل حديث وقف عليه مما انتقده الحفاظ على البخاري وحاول أن يبين وجهة نظر البخاري، وكثيرا ما وفق إلى الصواب وبين أن البخاري هو المحق والصواب مع البخاري في تصحيح لذلك الحديث، وأن من انتقده قد أخطأ. فيعني هناك من دافع عن صحيح البخاري. صحيح مسلم أيضا الإمام النووي له عناية بذلك في شرحه على صحيح مسلم، لكنها ليست كعناية الحافظ بن حجر. لذلك جاء أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وله كتاب هو رسالة للماجستير أظن اسمه بين الإمامين البخاري ومسلم، حصر في الحديث التي انتقدها دارقطني خاصة ولم يتوسع، يعني لم يذكر كل من انتقد على مسلم، وإنما أخذ من انتقده دارقطني خاصة وناقش الحديث حديثا حديثا وحاول أن يبين وجهة نظره أيضا لكل حديث، وقد خرج بأن غالب هذه الحديث بالفعل هي وإن كان الصواب فيها في بعض الأحيان مع المنتقد لكنها في الصناعة الحديثية ولا تؤثر على متن الحديث قبولا وردا. هذه حقيقة أهم الدراسات التي أعرفها أو الجهود المتأخرة بعد من انتقد الصحيحين في الدفاع عن أحاديثهما. ولا يخلو كتاب من كتب السنة لأن تعرض لبعض هذه الأحاديث وترجح بين كلام المنتقد أو كلام وترجيح الحافظ الشيخين البخاري ومسلم. يقول: ألا نقول إن قول الحافظ رحمه الله في تعريف العدل له ملكة يخرج الصبي من ضمن نحوهما بخلاف قول المروءة؟ لا، الآن الحافظ بن حجر يعرف العدل، والعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني لو قلنا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى وسكتنا يخرج الصبي والمجنون صحيح، لكن قد يفهم من ذلك أنهما ليسا بعدلين، قد يفهم من ذلك أن الصبي والمجنون يوصفان بضد العدالة أي بالفسق، لكن بإضافة المروءة نعرف إلى أن الصبي والمجنون وإن كان ليس من أهل العدالة لكن لا يوصفان بضد العدالة وهي الفسق أو الكفر أو ما شابه ذلك. أضف إلى ذلك أنا ما أعرف أن أتوسع في كلام المروءة. المروءة نشترطها حتى في غير الصبي المجنون، وقد يقع الإنسان في أمر يخل بالمروءة وهو ليس مخلا بالتقوى. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ لا أجب لنا شيء أوضح، والله الآن كل الناس يأكلون كلمة في الشارع. نعم اي نعم، هذا المثال جاي من اضربه انا، يعني لو انك ولست الان مسؤول كبير جدا داخل ادارته الحكوميه وساسب ما بين السره والركبه، سترى عوره ولا لا؟ يرتكب امر محرم؟ لا. لكن هل يفعل هذا العاقل؟ حسب عرفنا نحن في هذه البلاد وفي كثير من البلدان، اذا رايت شخص يفعل هذا الفعل تعرف انه صح ولا لا؟ فاذا يكون ليس مع انه مرتكب امر محرم، وقد يحاسب يقول انا ما فعلت شيء محرم. لو رايت رجل يقتل في الشارع ويصيح معه علم انديه رياضيه، اصل القتل والصياح والتمييز بعلم ليس محرما، في دليل انه هذا محرم انك تقتل اذا قفزت بغرض الرياضه او الاستفاده ما في بس، لكن اذا كان فعلت هذا بهذه الملابسات لا يفعل هذا عندنا الا الفساق والسفهاء، كذا ولا لا؟ ما في عاقل يفعله ابدا، صاحب مروءة ما يفعل هذه الأفعال. إذا رأيت شخص يفحص في الشارع، أصل التطبيق ما أستطيع أقول إنه محرم إلا إذا كان يعني في شيء من التبذير أو كذا واضح، لكن ما يفعله إلا الفساق والسفهاء.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342 67، فاكس رقم 54289 44.
إجراءها مهم لإخراج أمثال هؤلاء، والقضاة ينظرون في هذا الأمر. طبعا تختلف الأعراف باختلاف البلدان باختلاف الأزمان، فقد يكون الأمر قبل 100 سنة خارج المروءة، اليوم ليس بخارج المروءة. قد يكون الأمر هنا عندنا خارج المروءة في المشرق أو في المغرب ليس بخارج المروءة، يختلف الأمر باختلاف الأعراف والبلدان. هذا بالنسبة للمروءة وبيانها. يقول أشكرك علي مسألة، وهي إذا انفرد التابع بالرواية عن التابع فما نوع هذه الرواية؟ هي فرد مطلق، التفرد قد يستمر في أكثر من طبقة، فإذا تفرد من حديث التابع وتفرد عن التابع تابعي، هذا هو التفرد الذي استمر في أكثر من طبقة. إذا كان حديث المستوي على صفات القبول على أعلاها هو الصحيح بذاته وعلى أدناها هو الحسن بذاته، فما الحكم لو اشتمل على أوصفها أو في بعض ما في أوصف؟ يعني إما أعلى صفات القبول أو أدنى صفات القبول. طيب، صلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.